بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة: لو كان له أمة يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة، أمة يطأها يعني أم ولد، يعني عفوا مملوكة له، فأرضعت زوجته الصغيرة حرمت جميعا عليه، لأن الزوجة تصير أم لزوجته يعني لأمته، وهي طبعا الأمة تكون أم لزوجته، ويثبت مهر الصغيرة. طبعا إذا بما أنه ما دخل بها يثبت نصف المهر طبعا، ولا يرجع به على الأمة، يقول للأمة أنت فوتت علي هذه المنفعة فتكون الأمة ضامنة، لا، لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته. المولى لا يثبت له مال في ذمة مملوكه ولا مملوكته، فهنا كذلك. طبعا هنا على فرض أنها هي الأمة أرضعت بنفسها لا بأمر مولاها. نعم، لو كانت موطوءة بالعقد، يعني أمة لكن مو هي يطأها باعتبار أنه مالك لها، لا، لأنه عاقد عليها، ولا المالك شخص آخر، يرجع به، يرجع بالمهر عليها بنصف المهر الذي دفعه، ويتعلق برقبتها، يتعلق برقبتها باعتبار أنه ليس مولا لها حتى لا يثبت له حق في ذمتها. وعندي في ذلك تردد، طبعا وجه التردد معلوم مما سبق، باعتبار الشك في ضمان منفعة البضع، يعني من جهة أنها فوتت عليه منفعة، مو صحيح؟ مر علينا فيما سبق أن إتلاف الأموال يوجب الضمان على كل حال، هذا وجه في الصفحة التي قبل 285، أن إتلاف الأموال يوجب الضمان على كل حال، وهذا إتلاف مال. والوجه الثاني أن المرضعة محسنة وما على المحسنين من سبيل. والشيء الثاني أن منفعة البضع لا تضمن بالتفويت. يقول: ولو قلنا بوجوب العود بالمهر، لو قلنا أنه يجب أن يعود على الأمة بالمهر إذا كانت أمة لشخص آخر، لو قلنا بذلك لما قلنا ببيع المملوكة فيه، يعني بالنسبة إلى المملوكة لو أنها جنت جناية ممكن تباع ويؤخذ قيمة الجناية من ثمنها، أما بالنسبة إلى المهر هنا استحق هذا الشخص على الأمة مهر زوجته الصغيرة فلا تباع، لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به إذا تحررت، يبقى في ذمتها، فإذا تحررت تتبع به، تدفعه إلى ذلك الرجل. المسألة السادسة: لو كان الاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة، يعني واحد متزوج واحدة صغيرة والثاني متزوج واحدة كبيرة، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما. لماذا؟ أما حرمتها على يعني على أحدهما، يعني اللي الآن هو زوج الصغيرة، لماذا تحرم عليه الكبيرة؟ لأنها أم للزوجة، أم لزوجته، فلو طلقها ذاك ما يجوز لي الزواج لأن أم لزوجته. وتحرم على زوجها لأنها أم لمن كانت زوجته أيضا، مو ربيبة، لأن الآن هي ما أرضعت واحدة، صحيح هو مي زوجته لكن كانت زوجة له، فصارت أم لمن كانت زوجته. وقال المصنف أنه هذا يسبب الحرمة المؤبدة. وحرمت الصغير على من دخل بالكبيرة، الصغيرة تحرم على من دخل بالكبيرة، فصار يعني دخل بأم الصغيرة، وإذا دخل بأم الصغيرة حرمت الصغيرة. أما لو لم يدخل بأم الصغيرة يعني بالكبيرة، فقط عقد عليها وطلقها، ما تحرم عليه الصغيرة، لأن من عقد بالأم ولم يدخل بها وطلقها البنت تبقى على الحلية. المسألة السابعة، إذا قال هذه أختي من الرضاع، يعني الآن واحد تزوج وحده أو ما تزوج، قال فلانة سعاد أختي من الرضاع، أو قال سعاد بنتي من الرضاع، لكن قال على وجه يصح، يعني لو الآن واحد عمره 10 سنين أو 15 سنة بالغ وقال هذه المرأة اللي عمرها 70 سنة أختي من الرضاع، أحسنت، يعني هل معقول يعني إذا هذه عمرها 70 سنة أو مثلا نقول 80 سنة، مثلا 80 سنة تكون أختها من الرضاع، يعني متى رضعت؟ قبل 78 سنة، هكذا إلى سنتين. زين، قبل 78 سنة، هو الآن كم عمره؟ 10 سنين، يعني كم رضع؟ قبل 8 سنين، يعني من التي لو أرضعت تلك المرأة هي نفس اللي أرضعت، يعني كم أرضعت هو عمرها كم؟ 70 سنة. طبعا هذا شيء مو معقول. نعم، أحسنت، لا أم من الرضاع ولا أم نسبية. فإن كان قبل لا شفنا على وجه صح لأن في تقارب في السن، أو ممكن هذه تكون بنت من الرضاع، فإن كان قبل العقد يعني ما عقد عليها، قالوا له بنعقد لك على فلانة، قال له هذه أختي من الرضاع، حكم عليه بالتحريم ظاهرا على حسب إقراره، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان بعد العقد. لما عقد عليها قال هذه أختي من الرضاع ومعه بينة، 2 شهود عدول يشهدان بذلك، حكم بها، يحكم بالبينة. فإن كان قبل الدخول، الآن هو عقد عليها لكن ما دخل بها قبل أن يدخل بها، فهل تستحق مهر؟ لا، لأن العقد باطل ولا موجب للمهر، لا تستحق، فلا مهر لها وانفسخ العقد. وإن كان بعده، بعدما دخل بها علم أنها أخته من الرضاعة وجاء ب2 شهود عدول، كان طبعا هو وطأها، فما يمكن أن يكون وطؤه هكذا بلا مقابل، كان لها المسمى، كان لها المهر المسمى الذي اتفق عليه وينفسخ العقد. هذا إذا كان بعد العقد ومعه بينة، وإن فقد البينة بعد ما عقد عليه لكن ما عنده شهود وأنكرت الزوجة، الزوجة قالت لا أنت لست أخي من الرضاعة، لزمه المهر كله مع الدخول. إذا دخل بها فيجب عليه أن يدفع كامل المهر ونصفه مع عدمه. مع عدم الدخول يلزمه ماذا؟ نصف المهر على قول مشهور. هنا قوله على قول مشهور دليل أنه لا دليل، هذا يشعر بأنه لا دليل على المسألة، وإنما يعني جعلت على حسب العمومات، لأنه كل من حصلت بينه وبين زوجته أو المعقود له عليها فرقة قبل أن يدخل بها، فيكون هذا بمثابة عليكم السلام بمثابة الطلاق هكذا. بينما هنا ليس فيه طلاق، ما في طلاق، لأنه نفس العقد باطل. ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد، لو قالت المرأة ذلك بعد أن عقد عليها، قالت لا هذا أخوي من الرضاعة، لم يقبل دعواها في حقه إلا ببينة، لابد أن يكون ببينة أو تصديق، هو يصدقها وهو يقول أنها لا صحيح كلام فلانة صحيح، أو دعوى العلم، يعني هي تدعي عليه أنه هو عالم، ففي هذه الحالة يحلف. وهكذا يقول ولو كان قبله، ولو كان قبل العقد، قبل أن يعقد عليه، قالت لا ما يصير هذا يعقد مثلا علي لأنه أخي من الرضاعة، ففي هذه الحالة حكم عليها بظاهر الإقرار، فلا يمكن أن يعقد له عليها. المسألة الثامنة، لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة. يعني الآن لما واحد يشهد يقول أنا أشهد أن هذا أخ لهذه من الرضاعة، يشهد وهو عادل وثقة، قوله أنه هذا أخ لهذه من الرضاعة هكذا بالإجمال لا تقبل الشهادة، لابد يفصل. كيف يفصل؟ يقول مثلا أنا أشهد أن فلانة أرضعت فلان وفلان، وكنت حاضر، وكانت كل يوم ترضعه، وأرضعته لمدة مثلا كذا شهر، وكانت ترضعه رضعات مشبعة، وما كان يفصل بين رضعاتها شيء، لا ترضعه إلا هي، وما كانت تطعمه طعاما. هكذا يفصل حتى نعلم أن هل هذا الرضاع هو الرضاع المستكمل للشروط الذي ينشر الحرمة أم لا، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة. فبعضهم لا يشترط مثلا التوالي، بعضهم لا يشترط التوالي، واحتمال نعم. إذا تعذر أن، لأنه هذه المرأة محرمة عليه، فما يمكن أن يراها ترضع، وأنه ذاك ترك الثدي مثلا باختياره، إذا سقطت شهادته. واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته، يعني الشاهد يعتقد عقيدة مثلا معينة باجتهاد أو بتقليد وهي مخالفة لما يراه الحاكم، ففي هذه الحالة ما يمكن أن يقبل شهادة هكذا على علاتها. وأما إخبار الشاهد بالرضاع، إخبار الشاهد يعني أنه يقول أنا رأيت فلانة ترضع، أنه يخبر، أنه يشهد بأنه حصل رضاع، تواجهين شلون؟ فيكفي مشاهدته. متى هو له حق أن يخبر أنه رآها ترضع؟ إذا وجده ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر، يعني يترك من نفسه. ففي هذه الحالة يكفي في الشهادة بالرضع. يعني الآن لو أنه أنا رأيت هذا الصبي ملتقم الثدي، بعض الأحيان الصبي قد يحرك فمه وهو ملتقم الثدي لكن لا يمص حليبا، هكذا بس. فأنا لا أعلم هل كان يشرب أو لا، يكفي أنني إذا رأيته ملتقم للثدي يمص له على حسب العادة، على حسب الظاهر هذا يمص حتى يصدر وترك، أقول إذن رضع. أما مو لازم أعلم أنه بالفعل شرب حليب أو لا، مو لازم. المسألة التاسعة، إذا تزوجت كبيرة، عليكم السلام، إذا تزوجت كبيرة بصغير، واحدة عمرها 20 سنة تزوجت بواحد عمره مثلا 10 سنين ثم فسخت، هي فسخت إما لعيب فيه لأنه مثلا فيه أحد العيوب المسوغة للفسخ، مثلا لكونه مجنونا أو مجبوبا، وإما لأنها كانت مملوكة، فكانت مملوكة فأعتقت، فلما أعتقت ملكت نفسها فلها خيار الفسخ ففسخت، أو لغير ذلك من أسباب الفسخ، تبين مثلا بطلان العقد، ثم تزوجت بكبير آخر، هي تركت الصغير وتزوجت بكبير وأرضعته، طبعا على فرض أن الصغير مو 10 سنين، 1.5 سنة مثلا، وأرضعت الصغير الأول باللبن الذي جاء من الكبير الثاني، حرمت على الزوج، حرمت على الكبير. لماذا؟ لأنها كانت حليلة ابنه، كانت زوجة لابنه، الآن صار هذا الولد الصغير ابن زوجها، وهي كانت زوجة لهذا الولد الصغير، فصارت إيش؟ زوجة لابن زوجها، لابن هذا الشخص صاحب اللبن، فتحرم على الكبير وتحرم على الصغير لأنها منكوحة أبيه، لأن هذا أبوه من الرضاعة. نعم، منكوحة أبيه من الرضاعة. المسألة العاشرة، لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، يعني أبناء عم، واحد ولد صغير زوج بنت عمه الصغيرة وهم صغار 1.5 سنة كل واحد عمره، ثم أرضعت جدتهما، الجدة أرضعت أحدهما، انفسخ نكاحهما. لماذا؟ لأن المرتضع هذا الذي رضع إن كان هو الذكر، نفترض أن هذه الجدة أم من؟ تارة تكون أم أبوهم، تارة تكون أم أمهم. فإذا كان أم الأب، فالآن أرضعت أم الأب، أرضعت إيش؟ هذا الولد، فصار الولد أحسن، فيصير أخو، يعني أخو عمه، يعني بالنتيجة مو صحيح؟ أخو عمها، فأخو العم عم يكون، فهو إما عم لزوجته إن كان الجدة أم أبوه، وإما خال إن كانت الجدة أم أمها أم إيش أم أبوها عفوا. إذا كان عفوا إذا كان أم أبيه فيصير عم، إذا كان أم أمه يصير خال، إما عم وإما خال. وإن كان أنثى يعني الذي إذا كانت أنثى فقد صارت إما عمه وإما خالة له، لأنه طبعا إذا كانت الجدة لأمها يصيره خالها، إذا كانت الجدة لأبيها يصيره عمها، مو صحيح؟ إذا الجدة من جهة أمها يصير خالها، من جهة أبوها يصير عمها. السبب الثالث من أسباب تحريم المصاهرة، وهي المصاهرة طبعا تتحقق مع الوطء الصحيح. الوطء الصحيح يعني هو الوطء الذي جاء بعقد سواء كان دائم أو منقطع أو بملك يمين، ويشكل تحقق المصاهرة مع الزنا ومع الوطء بالشبهة ومع النظر واللامس والبحث حينئذ في الأمور الأربعة، في الوطء الصحيح وفي الزنا وفي الوطء بالشبهة وفي النظر واللامس. أما في الأول وهو النكاح الصحيح، فمن وطأ امرأة بالعقد الصحيح سواء كان دائم أو منقطع أو بالملك بأن كانت مثلا أم له، حرم على الواطئ. إذا الآن واحد تزوج سعاد، حرم على سعاد على الواطئ وهو زوج سعاد أم الموطوءة أم سعاد وإن علت وأم أمها وبناتها يعني بنات سعاد وإن سفلنا، بنات سعاد طبعا منه أو من غيره مطلقا، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، يعني تقدمت على الوط أو تأخرت عن الوط، تفهمين شلون؟ يعني لو أنه لما تزوج بها كانت هي سبق أن تزوج وعندها بنات من رجل آخر فبناتها تحرم عليه، أو لا هو تزوجها ووطأها ثم طلقها بعد ذلك تزوجت بشخص آخر وأنجبت منه بنات، فهؤلاء البنات من الرجل الآخر يحرم على هذا الشخص. كنا نشوف شيخ مصطفى يقول أنه وبناتها وإن سفل يعني بنات البنات أيضا تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره، يعني حتى بنات الزوجة حتى لو ما كانت في حجره، يعني الآن قد يكون الواحد يتزوج مرأة وعندها بنت من زوج سابق فهذه تسمى ربيبة، والقرآن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا الربائب الربيبة تحرم إذا دخل بالأم. القرآن عبر إيش؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل هذا قيد احترازي يعني يحترز به عن الربائب اللاتي لسنا في الحجور، يعني مو مثلا ضمن تربية الإنسان؟ لأنه إذا تزوج الأم قد يكون فقط تنتقل إليه الأم فقط، أما البنت تكون عند أبيها الزوج الأول، فهذه تكون الربيبة ليست في حجر الزوج الثاني، وقد يكون لا، هي مع أمها تكون في بيته ويربي الربيبة فتكون في حجره. طبعا المشهور عند العلماء أنه لا، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره فهي حرام عليه إذا دخل بأمها. فهذا إيش؟ مو قيد احترازي، وإنما قيد غالبي، لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر الزوج الثاني، لأنه بعد الأم عادة لا تترك ابنتها وإنما تكون مع ابنتها. وعلى الموطوءة، الآن على سعاد يحرم أبو الواطئ، أبو زوجها الآن، وإن على يعني وأب أبيه، وأولاد الواطئ وإن سفلوا، أولاد وأولاد أولاده، تحريما مؤبدا. لذلك بعضهم يسأل يقول الآن لو واحد تزوج وحدة ودخل بها ثم طلقها، تزوج بها ثم طلقها، بعدين أبوه، هل يعني تتغطى عن أبي بعدين؟ الآن مين زوجة ولده؟ نعم ما تتغطى طبعا، لأنها محرم عليه مؤبدا، هي من محارمه بسبب المصاهرة. ولو تجرد العقد عن الوطأ، يعني فقط عقد عليها، حرمت الزوجة على أبيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من ضمن المحرمات وحلائل أبنائكم، وحلائل الأبناء، فهذه حليلة ابنه، يصدق بالعقد أنها زوجة ابنه. وأيضا حرمت الزوجة على ولده، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فهذه منكوحة الأب بالعقد، لأن النكاح حقيقة في العقد مو لازم في الواطئ. ولم تحرم بنت الزوجة، لا تحرم بنت الزوجة عليه، لأنه ما دخل بالأم، فقط عقد. ونحن قلنا في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في الزواج من بنت التي كانت زوجة، لكن لم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج، لا تحرم عينا بعينها، بل تحرم جمعا. نعم يجمع بينها وبين أمها حرام، أما هذه بعينها لا تحرم. لو أنه طلق الأم وتزوج بالبنت ولم يدخل بالأم ما يخالف، أو يعني هذه لوحدها ما يخالف، الأم أو البنت ما يخالف، أما يجمع بينهما لا. ولو فارقها، فارق الأم بدون أن يدخل بها، جاز له نكاح بنتها. وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ يعني إذا عقد على البنت هل تحرم الأم؟ لو لابد يدخل بالبنت، يقول فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم، إذا عقد على البنت يعني تحرم بنفس العقد لا بالدخول. وهذه الروايات من ضمنها طبعا مروية في الجواهر في المجلد 29 صفحة 350 وما بعدها. من ضمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام أنه قال الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تزوج المرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء تزوج أمها، مع أنه عقد على البنت يجوز له أن يتزوج الأم، وإن شاء ابنتها. هذه طبعا التي تقول، طائفة التي تقول ماذا؟ أنه بمجرد العقد لا يكفي في التحريم، توجهين؟ يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها، ما في فرق. كذلك مضمرة محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت، أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله، كيف يحل له أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، يحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ فكأنما هذه الرواية أيضا جعلت هناك شرط في الدخول في الحرمة، هو الدخول بالبنت. أما بالنسبة إلى الطائفة الأخرى من الروايات، فمن ضمنها عن الصادق عليه السلام أنه قال في خبر إسحاق بن عمار: إن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور. الربيبة إذا دخل بالأم حرام، والأمهات مبهمات، دخل أم لم يدخل، يعني الأمهات ورد في التحريم في الآية، في الآية المباركة: وأمهات نسائكم، أمهات النساء، ما قال: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمبهمة. فإذا كان مبهمة فيصير دخل بالزوجة بالبنت أم لم يدخل، والأمهات مبهمات، دخل أم لم يدخل بالزوجة بالبنت، فالأم تحرم، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله. فيكون هذه الرواية طبعا ظاهرة في أنه إذا بمجرد يعقد بالبنت فتصير تلك أم لزوجته وأم الزوجة محرمة. وأيضا في الرواية الأخرى خبر أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: قد قضى في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ولا بأس به، إن الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم إلى آخرها، ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها، تزوج البنت ثم طلق البنت قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بالبنت، لم تحل له أمها، بمجرد العقد لا تحل الأم، أم الزوجة. قال: قلت: أليس هما سواء؟ فقال: لا، ليس هذا مثل هذا، إن الله تعالى يقول: وأمهات نسائكم، يعني كل أم لي زوجة من يعني لزوجة الشخص، ولم يستثني في هذا، لم يقل: وأمهاتكم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما قال. كما اشترطه في تلك، هذه مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط. هذه الرواية مروية والتي قبلها في صفحة 352 من الجواهر، المجلد 29. يقول أشهرهما، أشهر هذه الروايات أنها تحرم. قال: ولا تحرم مملوكة الأب على الإبن بمجرد الملك. لو أن الأب ملك جارية، بمجرد أن ملكها حلت له، لكن ما وطأها، فلا تحرم على الإبن، ولا مملوكة الإبن لا تحرم على الأب بمجرد الملك، وإنما بالوطأ. ولو وطأ أحدهما مملوكته، الأب وطأ مملوكته فتحرم على ابنه، حرمت على الآخر من غير شبهة، يعني بالقطع والجزم. ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر، يعني الواحد أبوه عند جارية، صحيح أن الأب ما وطأ هذه الجارية، هو يذهب ويطأ جارية أبيه، لا، لا يجوز إلا بعقد من إيجاب وقبول، أو ملك، الأب يملكه هذه الجارية، أو إباحة يبيح له، لأنه الوطأ لابد أن يكون بأحد هذه الأسباب، فهو يطأ جارية أبيه لا بعقد ولا بملك ولا بإباحة، لا يجوز. ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه. لو أن الأب طبعا حصل ابنه غير البالغ على مملوكة، ابن صغير عمره مثلا 5 سنوات حصل على مملوكة مثلا بميراث من أمه، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يطأ مملوكة ابنه؟ لا، يقوم مملوكة ابنه. شوف كم قيمتها، إذا كان الولد صغير لا يتصرف في أمواله، فيقومه ويشتريها من ابنه ويدفع القيمة للابن، ثم يطأها بالملك، الآن تصير مملوكة له. ولو بادر أحدهما فوطأ مملوكة الآخر من غير شبهة، تارة اشتبه بناء هذه الجارية له فوطأها، طبعا هذا شيء آخر. أما لو كان لا يعلم أن هذه جارية أبيه فوطأها، أو ذاك يعلم أن هذه جارية ابنه فوطأها، كان زانيا. فإذا زاني هل يحد؟ يقول: لكن لا حد على الأب إذا وطأ أو زنى بجارية ابنه، لكن وعلى الابن الحد. الابن يحد إذا زنى بجارية أبيه. نعم، كيف زوجة ابنه؟ الجارية يعني عليها حد أو؟ لا، مشكل إذا وطأ زوجة ابنه، هذه يقام عليه الحد، لأن هذا الزنا بزنا بمحرم أبديا. الجارية لا، لا تحد الجارية، لا، إلا إذا كانت موافقة فعليها نصف الحد، إذا هي موافقة عليها نصف الحد. يقول: ولو كان هناك شبهة، يعني هو قال للولد، يقول له: أنت عطيتني الجارية، قلت لي خذ الجارية لك، قال: لا، أنا قلت لك خذ الجارية يعني ودها، خذها انقلها إلى المكان، ما قلت خذ الجارية يعني لك، سقط الحد، لأنه هناك شبهة. ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة، طبعا هذه مملوكة الأب، فأولادها يكون مماليك لمن؟ للأب، لأنه يكون تابع للجارية. فلو أنه حملت من الابن وهي للأب عتق، لأنه بعد ما يمكن أنه يملك ابنه، مو صحيح؟ لأن ابن الابن ابن، فما يمكن أن يملك ابنه، فعتق ولا قيمة على الابن، ينعتق تلقائيا. ولو حملت مملوكة الابن من الأب، فإيش يصير الآن؟ ولد الجارية وإيش يصير؟ يصير أخوه، لأنه مو من الأب، تفجينا ولا؟ يعني زيد يملك جارية، جاء أبو زيد ووطأ الجارية، فالآن هذا الولد إيش يصير لزيد؟ أخوه، فهل ينعتق لأنه يملك أخوه؟ لا، ما ينعتق، لم ينعتق، لأنه يجوز للمرء أن يملك أخاه. وعلى الأب فكه، طبعا ما يمكن يكون مملوك، يعني إيش اسمه، يكون عبد وأبوه حر، ففي هذه الحالة يفكه الأب. طبعا كيف يفكه؟ يقيمه، كم قيمته، ويدفع القيمة إلى ابنه، إلا أن يكون أنثى، إلا إذا كان هذا المولود الذي جاء أنثى، فإذا أنثى تنعتق، لأنه الرجل لا يحل له أن يملك أخته، لكن يحل له أن يملك أخاه. إن شاء الله واضح هذا؟ الباقي إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.